الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير ورزقنا الإخلاص في باطننا وفي ظاهرنا، آمين يا رب العالمين. وصلنا إلى مسألة جميلة جدا هو لم يعالجها هنا، علاقة بالصفصطة والشكاكين. واعلم أن الناس اختلفوا هنا، فقال من لما زيد تحصيلا له، لا يهمنا هذا الأمر، إن النظر لا يفيد العلم إلا لأن العلم بإفادته للعلم إما إن كان ضروريا، هذا لا يحتاج، لازم اشتراك العلاقة في العقلاء فيه، إذن الضروري لا يتحرك، يعني ما فيه نظر، ينتفي النظر التأمل، وإن كان نظريا تسلسل. هذه التي أردت أن أبينها. الآن نظرية المعرفة في الغرب تغيرت هويتها تماما، يعني ظهرت مسائل جديدة جدا، وهذا لا يعني أن هذه المسائل ليست لها تواجد عند القدماء، لكن أثيرت إشكالات جديدة، فتشكل علم جديد يسمى علم نظرية المعرفة الحديث، يختلف عن نظرية المعرفة القديمة. من مسائله التي هي محل جدال كبير هي المبنائية، المبنى الذي نحن نتبناه ويتبناه كثير من العلماء في الغرب، وهي أن المعرفة كالهرم، فيها قاعدة، هذه القاعدة تكون ضرورية يقينية. ما هو نوعية هذا اليقين؟ أنا في تصوري هو الشهود. نعم، الشهود يعبر عنه علمائنا بالبداهة. ما الفرق بين البداهة والشهود؟ أنا إذا كنت في مقابل بداهة فأشاهد. البداهة يعني الواقعية نور يغمرني يملأني، فأنا بنوره أكون في دائرته. يعني أنت الآن لا تعرف في أي مكان، في الغرفة مظلمة مطلقا، ظلام مطلق، نعم لا ترى حتى نفسك ولا تعرف أنت أين، في أي بقعة، في صالون فيه مكتبة، فيه مكتب أنت تشتغل عليه، وفيه أنت لا تدري أين. فبمجرد يدخل ابنك الصغير ويشغل الكهرباء فالضوء ينتشر فترى موقعك. النور هو الذي أثر فيك فصار الواقعية أمامك، وتموضعك في هذا الصالون أو في المكتبة واضحا، فأنت تشاهد نفسك. فإذا نظرت إلى الأشياء التي ملأها النور نورا نورها، هذه البداهة ببركة ذاك النور الذي انعكس فيها. وإذا نظرنا إليك تقول أنا أشاهد. إذن المشاهدة والبداهة لحاظ اعتباري. إذا كنت في الأشياء المتنورة غمرتك وملأتك وعيا فهذه البداهة. إذا نظرت إلى أنت نفسك في مقابل هذه الأمور البديهية فأنت في الشهود، انتويشن، البداهة إيفيدنس. فالقاعدة يجب أن تكون بديهية وشهودية، ثم نبني صرح المعرفة طبقة بعد طبقة. هذا الصرح، هذا البناء في مقابل المبنى، هذا هو النظر الذي يولد العلم. فنتحرك بمنهجية خاصة تختزل في أمرين، تحليل والتركيب، ثم ننتج العلم. هذا الحركة المنهجية في دائرة التحليل والتركيب الذي يندرج تحتهما الاستقراء والاستنباط النتاج والعلم، هذه الحركة نظر، الحركة المنهجية في المعلومات وفقا لهذه المباني، هذا هو النظر. والإنتاج هو العلم، يعني أنت تصنع طبقة 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 حتى تصل إلى القمة، إما يزداد العلم أو إما يغلق. نعم، لا يهم في الازدياد. المبنى هذا يسمى المبنائية، فونداسيوناليزم. نعم، فوند يعني الأساس، يعني المبنى، ثم مبنانا نحن هو هذا هو مبنانا المبنائية، يعني النظريات قائمة على البديهيات، والبديهيات لا تقوم على غيرها، بينة بنفسها، وإلا لازم التسلسل، تنزل تحت تنزل تنزل ولا تصل، وبالتالي لا يمكن أن تتحقق المعرفة. نعم، لأن الإنسان لا يمكن أن يرجع إلى التسلسل الذي هو لا حد له، فكيف تتحقق المعرفة أبدا؟ واعلم أن الناس اختلفوا هنا، فقال لا مزيد، فقال من لا مزيد تحصيل له، إن النظر لا يفيد العلم، لأن العلم بإفادته للعلم إن كان ضروريا لازم اشتراك العقلاء فيه، والضروري لا يتحرك، النظر لا يتحرك في الضروري، وإن كان نظريا تسلسل، نحن نقول يتوقف عند البديهيات، هذا هو مبنانا، مبنى المبنى المبنائية. وهذا إشكال كان قبل أرسطو، فأرسطو قال المعرفة إذا بينت بنفسها يلزم الدور، إذا بينت بغيرها يلزم التسلسل، النظري يبين بالنظري والنظري يبين بالنظري، لا نقف، قال يجب أن نصل إلى قضايا بينة بنفسها، يعني البديهيات، وهذا هو التأسيس للمبنائية. ولأن النظر لو استلزم العلم، يعني النظر يعني الفكر، التأمل، الاستنباط، الاستقراء يولد العلم، لم يختلف الناس في أرائهم لاشتراكهم في العلوم الضرورية، لا، ليس بالضرورة هذا، قد أنا نؤمن بأمر أشاهده وأنت تؤمن بأمر تشاهده، إلا أن البناء يختلف. لماذا؟ لأن التصورات، الحكم، الموضوع المحمول، رعاية المنطق، رعاية المعايير العقلية، هذه كلها لها داخل. إذن الضروري بما ضروري لا يكفي لوحده لبناء صرح المعرفة، يجب استغلال هذا الضروري يعني البديهي في إطار صحيح، قواعد منطقية سليمة، وتشكيل المقدمات والتصورات تكون صحيحة، الحدود تكون سليمة. نعم، إذن هذا الكلام غير صحيح. نعم، يقول ولأن النظر صاحب هذا المبنى السخيف، ولأن النظر لو استلزم العلم لم يختلف الناس في أرائهم لاشتراكهم في العلوم الضرورية، قل لا، لا ملازمة بين الأمرين، التي هي مبادئ النظريات، مبادئ النظرية هذا هو المبنائية. وذهب المحققون إلى أنه يفيد العلم بالضرورة، بالضرورة، فإن ما تعتقدنا أن العالم ممكن صغرى، وأن كل ممكن محدث مخلوق، حصل لنا العلم بالضرورة بأن العالم محدث. مرة نكون على مستوى الصورة، صورة القياس، يعني ترتيب المقدمات صحيح، مرة نكون على مستوى المادة، يعني العالم وممكن والحدوث هذه الأمور، فخرج الجواب عن الشبهة الأولى بقوله ضرورية، ولا يجب اشتراك العقلاء في الضروريات، حتى في الضروريات يقول لا يشترك العقلاء، فنهيك عن النظريات. كيف؟ لأن الضرورة قد تكون ضرورة، لكن المشكل في التصورات، فإن كثير من الضروريات يتشكك فيها بعض الناس إما لخفاء في التصور أو لغير ذلك، يعني أصلا ولم يلتفت للتصورات، لأن قد تكون النظرية الضروريات ضرورية في التصديق، لكن ليست ضروريات في التصورات، نحتاج إلى فهم الموضوع نظريا وفهم المحمول نظريا، هذه الأمور مرت علينا. نعم، وخرج الجواب عن الشبهة الثانية بقوله مع سلامات جزئيه، يعني المادة والصورة، يعني الترتيب المنطقي من حيث الصورة ومن حيث المادة، هذا الترتيب صحيح، وذلك لأن اختلاف الناس في الاعتقاد إنما كان بسبب تركهم الترتيب الصحيح، هذا وظيفة المنطق، وغفلتهم عن شرائط الحمل، هذه عندها علاقة بالمنطق، وغير ذلك من أسباب الغلط. أما في الجزء المادي أو الصوري، فإذا سلم حصل المطلوب، لكن من حصل له سلامة الجزئين، يعني إذا ترتبت كل موجبات النظر. نعم، يأتي اليقين وتأتي المعرفة. نعم، الإنسان يشتبه. نحن نؤمن بالواقعية، الواقعية النقدية. ما معنى الواقعية النقدية؟ وهذا كذلك بحث في نظرية المعرفة الحديث، وبحث جميل جدا. يعني أنا أؤمن في أن هناك واقع، هذه الواقعية الميتافيزيقية، وأؤمن أني أصل إلى هذا الواقع، لكن ليس بنحو الكلية، بنحو الجزئية. نعم، وهذه الواقعية المعرفية. الواقعية المعرفية النقدية تقول أنا أصل إلى الواقع ولكن بنحو الجزئي. نعم، أما أصل لا أصل إلى الواقع كما يقول الشكاك فهذا خطأ. نعم، قالوا مع فساد أحدهما، يعني البعد المادي والبعد الصوري، قد يحصل ضده، يعني الجهل. طبعا هنا الجهل جهل مركب، مصيبة. أقول النظر إذا فسد من جهة المادة، ولهذا عندنا الصناعات الخمس أساسية في المنطق، يعني اليقينيات والجدل وهذه الأمور أساسية في المنطق. أنا درست لطالب من لندن درس انفرادي شرح التجريد المنطق للعلامة الحلي رحمة الله عليه، الجوهر النظيد، من بدايته إلى نهايته، يعني كل المواد الخمس درسناها، للبرهان والجدل والخطابة وحتى الشعر. الآن لا، حتى البرهان لا يدرس مع الأسف الشديد. نعم، أقول النظر إذا فسد من جهة المادة التي تدرس في الصناعات الخمس، أو من جهة الصورة التي تدرس قبل الصناعات الخمس، يعني الأقيسة، لم يحصل العلم. نعم، وقد يحصل ضده، عن الجهل، هنا الجهل المركب، وقد لا يحصل، يعني مفتوحة. والضابط في ذلك، يعني كيف يأتي الفساد؟ أن نقول إن كان الفساد من جهة الصورة، يعني الترتيب الصوري، يعني هذا الشكل الثاني لم يكن شكلا ثانيا، الشكل الأول لم يكن شكلا ثالثا، حد الأوسط غير متكرر، أو لم تلزم النتيجة الباطلة. نعم، الصورة، المنطق الصوري، المنطق الصوري، الصورة لوحدها لا تكفي، ولهذا العلماء ركزوا كثير على المواد الخمس. مثلا أنت تقول عندك الآن أسد، تقول أسد حمار وكل حمار ينهق، الصورة ماذا تعطيك؟ تعطيك الأسد ينهق، هذا من حيث الصورة. ثم يأتي المادة، المادة تقول الأسد ليس حمار، إذن هنا الصورة صحيح تعطي النتيجة قطعا، يعني ضرورة الإنتاج وليس ضرورة النتيجة، هذا يجب أن نفهمها جيدا. الصورة تعطيك ضرورة الإنتاج ولا تعطيك ضرورة النتيجة، يعني أنت إذا قلت على الأسد حمار، الكبرى ماذا تقول؟ وكل حمار ينحق، حتما ضرورة الإنتاج، ينتج الأسد ينهق، لكن هل الأسد ينهق؟ هذا راجع إلى المادة الأولى خاطئة، الأسد والحمار لا، بين الأسد والحمار بينونة مهوية، فالمادة خطأ. ولهذا يقول لم تلزم النتيجة الباطلة، وإن كان من جهة المادة لا غير كان القياس، وإن كان من جهة المادة لا غير كان القياس منتجا، يعني إذا المادة كانت صحيحة القياس يكون منتجا، من الصورة تأتي بالمادة صحيحة وتنتج. فإن كان الصغرى في الشكل الأول صادقة والكبرى كاذبة، الصغرى صادقة والكبرى كاذبة، في كل واحد كانت النتيجة كاذبة، لأن ميلاك الأقيسة هي الكبرى. نعم نعم، وإلا جاز أن تكون صادقة وأن تكون كاذبة، يعني يلزم اجتماع النقيضين. لاحظتم أنتم اجتماع النقيضين ومبدأ السبب الكافي، هنا مبدأ السبب الكافي يعني الكبرى، واجتماع النقيضين يعني الكبرى توصلك إلى ماذا؟ اجتماع النقيضين. إذن مبدأ السبب الكافي يعني الملاكات العلية للإنتاج المعرفي مع مبدأ التناقض دائما يمشي معا. نعم، يعني إذا كان مبدأ السبب الكافي أعطي له المعطيات المادية الصحيحة لا يوصلك إلى مبدأ التناقض، إذا أعطي المادة الخاطئة حتما يعطيك النتيجة الباطلة، يعني اجتماع ناقض تقول هذا باطل. نعم. فإن كانت الصغرى في الشكل الأول صادقة والكبرى كاذبة، الكبرى هي ملاك الإنتاج في كل واحد من الضروب، نعم، يعني الضرب الأول والضرب الثاني والضرب الثالث والرابع، الضروب معروفة. كانت النتيجة كاذبة قطعا، لماذا؟ لأن الكبرى تندرج تنطوي على الصغرى وهي كاذبة، فالصغرى تكون كاذبة من جهة وصادقة من جهة واجتماع ناقض، فالإنتاج يكون كاذبا. نعم، يعني الكبرى تنطوي على الصغرى بالقوة والكبرى كاذبة، يعني الصغرى كاذبة والصغرى أنت وضعتها صادقة. انظر ماذا قال، يقول: فإن كانت الصغرى في الشكل الأول صادقة والكبرى كاذبة، يعني كل ما تنطوي عليه الكبرى فهو كاذب، وهي تنطوي على الصغرى بالقوة، القياس يفعلها فقط، يخرجها من القوة إلى الفعل. في كل واحد من أضرب القياس الشكل الأولى يهمون هذا، كانت النتيجة كاذبة قطعا، وإلا جاز أن تكون صادقة وأن تكون كاذبة، يعني باعتبار الصغرى مندرجة تحت الكبرى فتكون كاذبة، وباعتبارها صادقة فتكون صادقة كاذبة اجتماع النقيضين. وبهذا التحقيق ظهر بطلان ما يقال من النظر الفاسد لا يستلزم الجهل. نعم، لا، النظر الفاسد يستلزم الجهل، وإلا لكان المحقق إذا نظر في شبهة المبطل أفاده الجهل وليس كذلك، مع أنه معارض بالنظر الصحيح. نعم، المحقق إذا نظر في شبهة المبطل ينظر إليها بما هي قضية بمعزل عن مبدأ السبب الكافي، يعني ينظر إلى القضية التي هي الجهل المركب. يعني مثلا الوهابي يقول النبي ليس بمعصوم بالعصمة المطلقة، أنت تتصورها، لكن بمعزل عن ماذا؟ بمعزل عن دليل الوهابي، وإلا أنت ينتقل إليك الجهل المركب. لا لا لا، هنا تقول دع الدليل، أنا أتصور القضية، النبي ليس النبي معصوما بالعصمة المطلقة، تصورتها، هل أنا جاهل؟ لا. متى أكون جاهلا؟ إذا آمنت بسبب الكافي، يعني بدليله، أما مجرد التصور، لأن يعني القضية في بعد تصور، قلت لكم من أقسام التصورات القضية التي هي بعيدة عن الدليل. نعم نعم، وليس كذلك مع أنه معارض بالنظر الصحيح، فإن شرط اعتقاد حقية المقدمات في الصحيح شرط نحن في الفاسد أيضا. إذن أنت إذا اشترطت صحة المقدمات حتى تكون نتيجة صادقة وصحيحة، كذلك نحن نشترطه، إذا كانت المقدمات فاسدة النتيجة تكون فاسدة كذلك. قال: وحصول العلم عن الصحيح واجبون. الإشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ضرورة الإنتاج وضرورة النتيجة. لماذا قيدها عن الصحيح؟ يعني المادة برهانية يقينية والصورة مرتبة بالترتيب المنطقي الصحيح، حتما الإنتاج يكون ضروريا والنتيجة تكون ضرورية، يعني واجبة. وحصول العلم عن الصحيح في بعده المادي، يعني المقدمات يقينية، واجبون. نعم، فتقول هنا ضرورة الإنتاج وضرورة النتيجة. أقول اختلف الناس هنا، فالمعتزلة على أن النظر مولد للعلم وسبب له. نعم، والأشاعرة قالوا إن الله تعالى أجرى عادته بخلق العلم عند عقيب النظر، وليس النظر موجبا ولا سببا للعلم. هذا مبنائي، لأن المعتزلة لا يؤمنون في عالم الإمكان بضرورة العلية والمعلولية بين المخلوقات، يؤمنون فقط بضرورة الضرورة بين الله تعالى والمخلوقات، هذه ضرورة يؤمنون بها وإلا لا معنى للخلق. أما بين النار والاحتراق يقولون بالعادة، بين المقدمات والنتيجة في العلم يقولون بالعادة، يعني الله تعالى ربط بين النظر والعلم ربطا عاديا فقط، فالله تعالى هو الذي يفيض العلم. المعتزلة قالوا لا، باعتبار أنهم يؤمنون بالتفويض على مبناهم طبعا، وليس الكل. العلم هو علة تامة للنظر، علة تامة للعلم، فينتج لا يشير إلى هذه المباني. المبنى الصحيح ما هو؟ لا صحيح، العلم هو الله هو الذي يفيض العلم، لكن النظر علة معدة. إذا كان علة معدة انتفى مبنى الأشعرية، وإذا كان الله هو المفيض في دائرة العلة المعدة يعني الأرضية انتفى مبنى المعتزلة. مسألة سهلة جدا بالنسبة إلى مستواكم. قالوا اختلف الناس هنا، فالمعتزلة على أن النظر يعني الفكر مولد للعلم وسبب له، سبب يعني بمعزل عن الله تعالى. والأشاعرة قالوا إن الله تعالى أجرى عاداته بخلق العلم عقيب النظر على مبنى العادة، وليس النظر موجبا ولا سببا للعلم. نعم، للمبنى لا يؤمنون بضرورة العلية والمعلولية في دائرة المخلوقات. واستدلوا على ذلك بأن العلم الحادث أمر ممكن، والله تعالى قادر على كل الممكنات، فاعل لها على ما يأتي في خلق الأعمال، فيكون العلم فعله. هذا مبنى من؟ الأشاعرة. والمعتزلة لما أبطل القول باستناد الأفعال الحيوانية إلى الله تعالى باطل عندهم هذا الاستدلال، ولما رأوا العلم يحصل عقيب النظر وبحسبه وينتفي عند انتفائه حكموا عليه بأنه سبب له كما في سائر الأسباب. نعم، نحن ندور بين التفويض وبين العادة. نعم، والحق أن النظر مبنى الصحيح، والحق أن النظر الصحيح يجب عنده حصول العلم ولا يمكن تخلفه عنه، فإن نعلم قطعا أنه متى حصل لنا الاعتقاد المقدمة فأنه يجب حصول النتيجة. قالت الأشاعرة التذكر لا يولد العلم، فكذا النظر بالقياس عليه، والجو بالفرق بينهما ظاهر. إذن المبنى الصحيح أن العلم يولد النظر، يولد العلم لكن كعلة معدة وليس كعلة فعلية. الله هو الذي يوفض العلم، لكن أنت تحرك، أنت تنشط، فنشاطك له مدخلية في توليد العلم لكن ليس مدخلية مطلقة، يعني أن نحن نؤمن بالتوحيد. نعم، قال ولا حاجة إلى المعلم. ظاهرا هذه إشارة إلى آفة في زمان المحقق الطوسي، كانت الباطنية جماعة الصباح. وأنا أوصيكم كطلبة أقرأ حياة حسن الصباح، هذا قمي وكان إماميا، لأن القميين كلهم إمامية. كانت عنده طموحات سياسية وأعطاه الله تعالى عبقرية في القيادة، وكان عالما. فلما تأسست الدولة الفاطمية هاجر إلى مصر لأن عنده طموحات سياسية، فلم ينسجم مع الدولة الفاطمية، ممكن أنه أراد أن يكون قائدا والظروف لم تسمح، رجع إلى إيران وأسس حركة الحشاشين ودربهم تدريبا عجيبا، فكانوا يقتلون بقربة إلى الله تعالى. نعم، مثل داعش يقتل قربة إلى الله، لكن هو مبتلي بالجهل كالخوارج. نعم، ما عندهم بصيرة، ما عندهم نور. نعم، الصباح كان عنده طموحات سياسية. لماذا أنا أوصيكم بدراسة هذه الشخصية، تاريخ هذه الشخصية، تفهمون أسرار السياسة والقيادة بطريقة عجيبة جدا، رجل خارق العادة في هذه الأمور، إلا أنه لم يكن في الطريق الصحيح. هو الذي قتل، يعني جماعته التي قتلت نظام الملك. نظام الملك هو تستطيع أن تقول من في الجانب السياسي مؤسس للأشعرية، هو الذي أسس النظامية في بغداد وكان نجمها الغزالي أبو حامد، وهو الذي أسس النظامية في نيشابور وكان مجدها نجمها أستاذ الغزالي إمام الحرمين عندهم الجويني. وكان حقيقة كان محنكا جدا في السياسة وخدوم لطائفته. يا ريت نحن عندنا هكذا ناس يخدمون أهل البيت عليهم السلام. كان مخلصا لمذهبه، خدم الأشعرية خدمات كبيرة جدا، وترقت ونضجت في زمنه وبرز علماء كبار في طائفته، ثم قتلته هذه الحركة، حركة الباطنية. ولهذا الغزالي كتب لنظام الملك كتابين في نقض الباطنية، كتاب مطبوع في نقض الباطنية تسمى ماذا؟ يقولون العلم لا يحصل إلا بمعلم. نعم، قال ولا حاجة إلى المعلم. أنا في تصوري المحقق الطوسي يشير إلى هذه المسألة، وأنتم تعلمون أن المحقق الطوسي سجنته هذه الجماعة مدة، فبعد أطلقوا سراحه. المحقق الطوسي إمامي لأنه من قوم كذلك، لم يقتنع بهذه الحركة. أقول ذهبت الملاحدة إلى أن النظر غير كاف في حصول المعارف، بل لا بد من معونة من المعلم للعقل لتعذر العين بأظهر الأشياء وأقربها من دون مرشد، وأطبق العقلاء على خلافه. نعم، العلامة الحلي لم يشير إلى هذه النقطة. نعم، المحقق الطوسي كان يعيش هذا الظرف، الباطنية يقول أنت يجب أن تخضع لمعلم، هذا المعلم باطني وعنده علم الباطن وعنده كذا. نعم، ولا يقصدون بالعلم المعلم والإمام هو الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه، لا أبدا، ما عندهم هذه العقيدة. إمام حاضر يشاهد تجلس معه ويعطيك الأسرار، إلا أنها طبقية كالحركات السرية، الحركة السرية كلها هكذا. نعم، أقول ذهبت الملاحدة إلى أن النظر غير كاف في حصول المعارف، بل لا بد من معونة من المعلم للعقل لتعذر ماذا السبب، ما هو لتعذر العلم بأظهر الأشياء وأقربها من دون مرشد، وأطبق العقلاء على خلافه، لأن متى حصلت المقدمة لنا على الترتيب المخصوص يعني صحة المادة والصورة حصلنا الجزم بالنتيجة، سواء كان هناك معلم أو لا. وصعوبة تحصيل المعرفة بأظهر الأشياء لا يدل على امتناعها مطلقا من دون المعلم. نعم، حصول المعرفة شيء، عدم تحققها شيء، يعني ينسجمان، المعرفة صعبة والعلم يتحقق. نعم، ولقد ألزمهم المعتزلة الدور والتسلسل، وخليها إن شاء الله في الحصة القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.